بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد، وعلى الهداة النامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا الماضي استعراضا سريعا لبعض من جوانب السياسة أو الوهابية السياسية، وقد أشرنا هناك إلى أننا سنعتمد اتجاهين في التحدث عن هؤلاء: اتجاه يتعلق بدفع شبهاتهم وتسفيهها المتعلقة عن أهل البيت ومدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والثاني يتعلق بفضح طبيعة عقائد الوهابية. وقد أشرت إلى جانب من منهجية الوهابية في التعامل مع أعدائهم، واليوم نتم الحديث عن واحدة من الشبهات التي تعمل على إثارتها الوهابية وأصحاب المنهج السلفي بشكل عام، وبعض من لم يفقه لغة التحقيق ولغة أهل العلم وإن دعا لنفسه علما فأصبح مقلدا فيما ينقله عن الآخرين من دون أن يتثبت ومن دون أن يدقق في طبيعة المعلومة التي جاءته. ولكن قبل أن أتحدث عن شبهة هذه اليوم، وستكون عن عبد الله بن سبأ وطبيعة ما يرموننا بشأنه، قبل ذلك علي أن أشير إلى قضية أساسية في التعامل أو في الحكم على مسائل الخلاف بيننا وبين الآخرين. والآخرون هنا أعني بهم المنهج السلفي والوهابي على وجه التحديد. هذا الأمر يتعلق بطبيعة الموازين التي يجب أن نحتكم إليها حينما نريد أن نصل إلى حقيقة الأمر وإلى الحق في هذه القضية. فتم تفارق بيننا وبين هؤلاء يتعلق أولهما في طبيعة الموقف من العقل، ومن الواضح جدا للمتتبع البسيط فضلا عن غيره بأن الاتجاه السلفي واتجاه الوهابية على وجه التحديد يعتمد النقل ولا يقبل بالعقل، بحيث أن المنقول إذا ثبت لديهم فلا يقبلون بالمعقول حتى وإن كان من أوضح الواضحات. إذا كان المنقول على سبيل المثال بأن حديث البخاري حينما يحدث عن أم المؤمنين عائشة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سحر حتى خيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وهذا المنقول باعتبار أن صحيح البخاري صحيح كله في نظر هؤلاء، لذلك حينما تأتيهم وتحاججهم بأن هذا يخالف منطق القرآن الكريم الذي يشير فيه الله سبحانه وتعالى إلى أن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عندئذ ينتصرون للمنقول دون النظر إلى القاعدة العقلية التي يجب أن يلتزم بها جميع أهل الإسلام بأن من خالف القرآن الكريم يضرب به عرض الجدار كائنا من كان الآتي به، وأن يخيل للنبي كما تروي أم المؤمنين أو كما يروى بلسانها أو على لسانها بأنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء، وما يفعله واضح جدا أنه مناقض تماما لصريح الآية القرآنية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولطبيعة الحال حينما نتناقش مع هؤلاء إن كان على الأساليب العقلية وفق المنطق العقلي فسيكون عند الحوار حوار طرشان، لأنهم لا يقبلون بالتحاكم إلى العقل بقدر ما يقبلون التحاكم إلى النقل، وقلما يقبلون بالنقل أيضا حتى ولو كان هذا النقل من البخاري، باعتبار أننا أشرنا فيما سبق إلى أن هؤلاء حينما تتأصل لديهم فكرة أنك من الكافرين عندئذ يستحلون عليك كل قضية. وأتذكر كم من مرة ومرة كنا في حوار مع هؤلاء في غرف برنامج البالتوك في الانترنت، وكان الحوار يحتدم بشدة، فتفاجأ بأنهم يبدأون بالكذب ولا يقبلون حتى بالروايات التي يفترض أنهم يصدقون بها ويفترض أنهم يقبلون بها. وأتذكر جيدا كيف أن كبارا من مفكريهم كعثمان الخميس وعدنان العرعر وعبد الرحمن دمشقي وأمثال هؤلاء حينما يحشرون في زاوية يبدأون بالتنصل، حتى وإن كانت الأحاديث التي يتنصلون منها أحاديث صحيحة ضمن موازينهم وضمن ما يعتقدون به. والقضية الأخرى هي أنك تعتمد في النقاش حينما نحن أو الفريقين يعتمدون مصادر مختلفة عن الفريق الآخر، حينما يؤمن الفريق الوهابي على سبيل المثال بأخبار البخاري ولا يؤمن بأخبار الكافي، ونحن على العكس نؤمن بهذه ونرفض تلك، عندئذ لن يصلح أحد منا في إذا ما اعتمدنا على هذا المنهج للاعتماد على مصدر من مصادره، بقدر ما يفترض لأن المنهج الموضوعي أن أحاكمك بناء على ما أنت مؤمن به وأن تحاكمني بناء على ما أنا مؤمن به، أحاكمك بناء على ما تلتزم به وتحاكمني بناء على ما ألتزم به على المستوى الفكري أو على المستوى الحديثي أو على المستوى الكلامي وما إلى ذلك. أما التحاجج كما عرفنا الكثير من هذه المحاججات، التحاجج بناء على أن ما لديك هو الصحيح وما لدى غيرك هو الباطل تماما، وتريد أن تحاج الطرف الخصم بما يوجد لديك بما تعتمده أو تصدق به من المصادر، عندئذ أيضا سيكون الحوار حوار طرشان ليس إلا. المنهج الطبيعي الموضوعي يفترض أن نعتمد أسسا ثابتة في التحاكم، ولا أجد أرقى وأنبل من أن نعتمد القرآن الكريم كمصدر أساسي للتحاكم إليه، رغم وجود الفارق الكبير بين طبيعة تفسيراتنا للقرآن الكريم وبين طبيعة المنهج الظاهري في تفسير القرآن الكريم الذي لا يقبل استخراج القواعد العقلية من داخل القرآن الكريم، رغم وضوحها. فهؤلاء قد تناقشهم على سبيل المثال في آيات الصفات بآية ليس كمثله شيء، تجد أنهم يقولون لك بأن الله سبحانه وتعالى ما دام أنه قال يد الله فوق أيديهم، عندئذ أن الله يثبت لنفسه يدا، رغم أن القاعدة العقلية الواضحة جدا التي تستخرج من آية يدرك الأبصار عفوا الآية ليس كمثله شيء هذه القاعدة المتوفرة بوضوح في هذه الآية التي تعني أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تحده حدود الأشياء، ولا يمكن أن تعينه مكانات الأشياء، ولا يمكن أن يحدد بحدود الزمن وحدود المكان وحدود المادة وحدود الجسمية وما إلى ذلك. من كل هذه القضايا يرفضون، ولعل من أعجب الاستدلالات أنهم يقولون لك بأن أكمل الآية باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يقول بأنه سميعا بصيرا، ولا يستطيعون أن يتصورون بأن السميع يمكن أن يسمع بلا حاسة للسمع، والبصير يمكن أن يبصر بلا حاسة للبصر. هم يقيسون الله سبحانه وتعالى على أنفسهم. على أي حال، هذا الحديث رغم وضوح الطبيعة ما يرجع به إلى القرآن الكريم، ولكن بطبيعة الحال حينما نختلف في منهج التفسير أيضا، عند ذلك يكون الحوار حوارا شاقا جدا، وفيه سنشهد الكثير من التمرس. ولكن بالنسبة لطالب الحقيقة ليس عليه أن يتبع هؤلاء أو يتبعنا، بقدر ما عليه أن يتحاكم إلى القرآن الكريم، ويحاول أن يصيغ قناعاته ويبلور فكره وذهنيته بناء على مقتضيات القرآن الكريم. أضف إلى ذلك أننا حينما نؤمن بصحة ما في بعض ما في الكافي بناء على موازيننا في علم الرجال، عندئذ بإمكان الخصم أن يلزمنا بما يصح في كتاب الكافي، كما أننا بإمكاننا أن نلزم الخصم بما يوجد في كتاب البخاري وبما يوجد في كتاب مسلم، أو نظراء هذه الكتب التي تتحدث أو التي يؤمنون هؤلاء بأن هذا كل ما بين دفتي البخاري وما بين دفتي مسلم يمثل صحيحا بالنسبة إليهم. وليس من الصحيح أن أحاول أن أقنعك بما يوجد في الكافي وتحاول أن تقنعني بما يوجد في البخاري بناء على ما يوجد في البخاري. وهذا الأمر أيضا هو يمثل أحد معالم الفارق بين المنهجين. لذلك أنا ما سأعتمده أساسا سأعتمده على طبيعة ما يوجد لدى القوم من مصادر، وما يعتمدونه من كتب يلتزمون بها ويقرون بصحتها ويحسن الرجوع إليها باعتبارها كتب الطرف الآخر، ليست كتبي. نعم، حينما يحاولون إلصاق أمر بكتبي، عندئذ سأنبري للدفاع عن هذه الكتب وأتحدث عن طبيعة الحق المتمثل في هذه القضية. أي ما يكون، واحدة من الشبهات الكبيرة التي يروج لها الفكر الوهابي ومن قبله الفكر السلفي بشكل عام، ومن اعتمده الفكر السلفي، هي قضية نشأة التشيع، وأن التشيع يرتبط بفكرة يهودية تحدث بها عبد الله بن سبأ اليهودي المعروف، ويسترسلون مع ذلك ليقولوا بأنه أول من تحدث بالإمامة وأثار مسألة النص على أمير المؤمنين، وتحدث بعصمته، وتحدث بكفر من يخالف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ليجعلوا بداية التشيع مقترنة بظهور حركة عبد الله بن سبأ. ولربما يعتمدون في ذلك على بعض من مصادر الشيعة ككتاب المقالات والفرق الذي لسعد ابن أو المنسوب لسعد ابن عبد الله الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه، وكتاب فرق الشيعة للمتكلم النوبختي رضوان الله تعالى عليه، الذين أشاروا إلى نفس هذه القضية بأن عبد الله بن سبأ هو أول من أبرز هذه القضايا وتحدث عنها، فضلا عن اعتمادهم على ما سبق للملطي في كتاب كتابه التنبيه أن تحدث وأشار إليه وفقا لما نقله عن عامر الشعبي المحدث ورئيس شرطة الأمويين، رئيس الشرطة في زمن الأمويين، وهو في تقديري أول من حاول أن يحول حادثة ابن سبا إلى قصة كبيرة. سنرى بعد ذلك كيف يتلقفها سيف ابن عمر التميمي راوية الطبري وصاحب كتاب وقعة الجمل أو حرب الفتنة أو مقتل كما يسمونه مقتل الشهيد عثمان ابن عفان. أي ما يكون سيأخذها سيف ابن عمرو التميمي الضبي ويحدث عن ذلك بأحاديث لا تخلو في الكثير من الأحيان بالإزراء بصحابة كبار ويتهمهم في دينهم بناء على مقتضيات عبد الله ابن سبا. هنا الحديث سيدور في مدارات ثلاثة. المدار الأول يتعلق بطبيعة فكرة عبد الله ابن سبا وطبيعة الموقف من هذه الفكرة، والمدار الثاني سيتعلق بطبيعة ارتباط التشيع بفكرة عبد الله ابن سبا، والقضية الثالثة طبيعة نشوء التشيع، وهل أن من الصحيح أن نرجع التشيع إلى هذا الأمر. وبالنتيجة ضمن هذه المدارات سنتحدث أيضا عن أسباب ورود بعض من النصوص الكاملة التي رواها الملطي وغير الملطي من محدثي القوم. الملطي هو صاحبه أول كتاب مدون حول تاريخ العقائد لدى القوم، وفي ظني الشديد أن النبختي أخذ منه، وسأتحدث عن الأسباب التي جعلت هؤلاء يتحدثون بهذه الطريقة وينقلون عن الملطي وغير الملطي نصوصا سيعتبرها القوم بأنها نصوصا شيعية، بحتى رغم أن المحقق يستطيع بمنتهى السهولة أن يقارن بين النصوص ليجد نقلا حرفيا كاملا من مما سبق لي أن أشرت إليه في رواية عامر الشعبي ونظرائي عامر الشعبي من الأمويين الذين يدخلون في دائرة النصر لأهل البيت ومعاداة الشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بالنسبة لموضوع عبد الله ابن سبا، هناك اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول الذي يعتمده الوهابيون وغير الوهابيين من السلفيين أو من بعض الأكاديميين الذين لم يعطوا لأنفسهم فرصة التتبع وفرصة التدقيق في طبيعة المعلومة، هؤلاء يتحدثون عن عبد الله ابن سبا بصورة أسطورية تجعل الإنسان العاقل ببعض من العقل تجعله إما أن ينذهر بقدرة هذه الشخصية التي سنراها تفجر كل الأحداث السياسية العظمى في زمن عثمان ابن عفان وفي زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فيعتبرونه هو المحرك للجيوش التي قدمت من مصر، وهو المحرك على قتل عثمان، وهو المحرك في حرب الجمل، وهو المحرك في حرب الصفين، وهو المحرك لجيش أمير المؤمنين، بالشكل الذي تجعل هؤلاء يروون عن عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى عليه أن أمير المؤمنين حينما أمر بقتل عبد الله ابن سبا، في روايات هؤلاء يقولون بأن عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى عليه رفض أن يقتل ونصح أمير المؤمنين بأن يسيره إلى المدائن خشية من أن يقتله أو يتمرد أصحابه، وكان عددهم هو الأكبر بين جيش أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا وفق مقاييس وظروف ذلك الزمن يفترض أن عبد الله بن سبع وفق هذه الأحاديث يمثل شخصية أسطورية تتحرك بسرعة فائقة وتمسك بزمام أمور الأحداث والسياسة وأمور العقائد ومفاصلها، وبالشكل الذي يشكل حركة اجتماعية ناهضة بقوة وبعنف، مع العلم أن أي تدقيق تاريخي سيعطينا نتيجة معاكسة تماما، باعتبار أن شخصية من هذا القبيل يكون لها كل هذا الأثر العظيم في الأحداث الكبرى، يفترض أن يكون مقربا جدا من أمير المؤمنين، ويفترض أن نجده في كثير من الأحداث المقاربة، بينما حينما نتفحص لا نجد إلا حدثا بسيطا سأستعرضه بعد ذلك إن شاء الله تعالى، ينتهي بقتل عبد الله بن سبا وينتهي بإنهاء هذه الحركة. أضف إلى هذه القضية، طبعا للأسف الشديد كثير من يسمى بالأكاديميين عادة ما يتجهون إلى كتب الفرق والملل والنحل، وبالنتيجة يأخذون من هذه الفرق ويعتبرونها نصوصا شرعية ثابتة، في الوقت الذين لم يكبدوا أنفسهم عناء التساؤل من هم هؤلاء الذين كتبوا عن الفرق وعن الملل والنحل، وهل يمكن أن تعتمد أقوالهم مع العلم أنهم ينتمون إلى فريق من هذه الفرق. ربما يعتمدون على كتاب عبد الكريم الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل، أو يعتمدون كتاب ابن حزم في كتابه الفصل بين أهل الأهواء والفرق والنحل، أو يعتمدون كتاب عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، أو مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ونظراء هذه الكتب التي تمثل انتماء واضحا جدا لفريق من هذه الفرق. ويكفي أن يقال أو أن يشار إلى أنهم حينما يريدون أن يتحدثون عن فرق الشيعة أو الفرق التي نادت لفترة من الفترات بحق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يتحدثون عن كفر هؤلاء وعن أنهم من الروافض وأنهم من المبتدعة، وبالنتيجة على الإنسان المحقق أن يتساءل أولا طبيعة هذا المصدر الذي يعتمده كوثيقة أساسية لتوثيق حديثه، ما هي مصداقيته في أن ينقل من الآخرين، ومن الحق علينا أن نعاتب هؤلاء باعتبار أنك لا تستطيع أن تنقل عني وتوثق أمرا عني قاله عني أعدائي، عليك أن تفتش فيما يوجد لدي فيما أقوله أنا، أما أن تذهب إلى أعدائي أو إلى الذين يعتقدون بكفري ويعتقدون بأني من أهل البدع، تذهب وتأخذ أقوالهم عني، عندئذ لن تصل إلى الحقيقة ولن تكون متابعا للجانب الموضوعي أو الصفة الموضوعية التي تليق بالأبحاث الأكاديمية. أيما يكن هذا اتجاه أول كما أشرت يعتبر عبد الله بن سبا شخصية عظيمة أسطورية، ويحدث عن مهادنة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على حساب عقيدة الناس وعلى حساب دين الله سبحانه وتعالى، ويظهر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالمظهر الناكص على عقبيه إزاء عقيدة لها كل هذه الخطورة وترتبط باسمه، كما ويظهر عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليه وهو حبر الأمة يتآمر على عقيدة الأمة ويهادم قول الإفك وقول الباطل رغم أنه يرتبط به إلى حد بعيد. الاتجاه الثاني الذي يسير عليه بعضا من رجالات الشيعة وبعضا أيضا من مؤرخي أهل السنة، وهو الذي يرى أن عبد الله بن سبا الذي تتحدث عنه هذه الروايات يمثل شخصية خيالية أسطورية لا علاقة لها بالواقع، وبالنتيجة ينفون وجوده كاملة، أو ربما يشير البعض بأن بعضا، وهو على حق في هذا المجال، بعضا مما ألصق بشخصية عبد الله بن سبا ويتحدث بشأنه باسم ابن السوداء ونظراء ذلك إنما يقصد به عمار بن ياسر. من جملة هؤلاء الكتاب الذين رأوا في طبيعة ما نقله علماء الكلام في هذا المجال ولم يتحملوا تصديق طبيعة الأكاذيب التي ذكرها هؤلاء، من جملتهم دكتور سامي علي النشار في كتابه عن نشوء الاتجاهات في الإسلام، وأيضا طه حسين وجملة من الكتاب الذين ساروا على نفس هذا النهج. وبالنسبة إلى الشيعة تجد على رأس هذا الفريق الدكتور علي الوردي، ولربما هو أول من تحدث في هذه القضية بهذا الوضوح، ثم تبعه من بعد ذلك السيد مصطفى العسكري في كتابه عبد الله ابن سبا. ونحن لسنا مع هذا الاتجاه ولسنا مع ذاك الاتجاه، فلا يعني أن يحدثك القوم بتضخيم لدور شخصية من الشخصيات إلى أن تتجه لنفي هذه الشخصية تماما، وإنما عليك أن تتفحص الحقيقة لتحاول أن تجد الحقيقة. وبالنتيجة يتبلور من الموقف الرافضي لهذين الاتجاهين موقف ثالث، هو الذي تبنته روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وسار من بعدهم على أثر ذلك علماء مذهب أهل البيت، الذي يشير إلى أن رجلا نادى بألوهية أمير المؤمنين اسمه عبد الله بن سبا، فاستتابه الأمير صلوات الله وسلامه عليه بعد نصيحة وبعد محاججة وبعد مناظرة، استتابه لمدة 3 أيام، حتى إذا ما انتهت هذه الأيام الثلاث قتله أمير المؤمنين هو وأصحابه. وفي هذه الصدد نقل لنا الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه فيما انتخبه من رجال الكشي في كتابه المعروف باختيار معرفة الرجال، نقل لنا 5 روايات بعضها صحيح السند. يقول في واحدة من هذه الروايات الصحيحة، يقول: حدثني محمد ابن قولوي قال حدثني سعد ابن عبد الله وهو الأشعري القمي قال حدثنا يعقوب ابن يزيد ومحمد ابن عيسى عن ابن أبي عمير وهو محمد ابن أبي عمير عن هاشم ابن سالم الجواليقي رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء جميعهم من علماء الطائفة الكبار. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، أي يقصد الإمام الصادق، يقول وهو يحدث أصحابه بحديث عبد الله بن سبا وما ادعى من الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلام، فأبى أن يتوب فأحرقه بالنار. في حديث آخر ينقل الشيخ الكشي أيضا بأنه حدثني محمد بن قولوي قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب الأزدي عن أبان بن عثمان، وكل هؤلاء أيضا من كبار علماء الطائفة وحديثهم حديث صحيح وموثق. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لعن الله عبد الله بن سبا إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلام، وكان والله أمير المؤمنين عليه السلام عبدا لله طائعا، الويل لمن كذب علينا، وأن قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى الله منهم، نبرأ إلى الله منهم. وأيضا يحدث يقول وبهذا الإسناد، يعني عن محمد ابن قولويه عن سعد ابن عبد الله الأشعري، يقول وبهذا الإسناد عن يعقوب ابن يزيد عن ابن أبي عمير وأحمد ابن محمد ابن عيسى عن أبيه والحسين طبعا عن ابن أبي عمير، ينتهي السند إلى هذه النقطة، بعد ذلك يبتدئ إسنادا جديدا وهو أحمد ابن محمد ابن عيسى عن أبيه وإسناد آخر، والحسين ابن سعيد عن كلهم عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم عن أبي حمزة الثماني، وهؤلاء أيضا كلهم ثقات وكلهم من علماء الطائفة. أيضا قال علي بن الحسين صلوات الله عليهما: لعن الله من كذب علينا، إني ذكرت عبد الله ابن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي، لقد ادعى أمرا عظيما ما له لعنه الله. كان علي عليه السلام الله عبدا لله صالحا أخا رسول الله، ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله، وما نال رسول الله صلى الله عليه وآله الكرامة من الله إلا بطاعته له. وأيضا بهذا الإسناد يقول في الحديث الرابع عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان، وهؤلاء أيضا حديثهم حديث صحيح وثقة. قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أهل بيت الصديقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس كان رسول الله صلى الله عليه وآله أصدق الناس لفظة وأصدق البرية كلها، وكان مسيلمة يكذب عليه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام أصدق من برأ الله بعد رسوله وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه ويفتري على الله الكذب عبد الله ابن سبأ. إذن هذه الروايات ومثيلاتها تتحدث عن وجود شخصية اسمها عبد الله ابن سبأ، ولكن هذه الشخصية لا يمتد بها الوجود إلا لثلاثة أيام بعد أن يطلع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على طبيعة دعواها. في حديث آخر يرويه أيضا صاحب رجال الكشي يقول بأن الأمير حينما استتابهم ولم يتوبوا أمر فوضعوا في غرفة، وأمر قنبر بأن يضع الحطب في مكان يؤدي مسلة من هذه الغرفة إلى غرفة وضعهم فيها، أي ومن ثم أحرق الناس في الغرفة الثانية بالشكل الذي جعل الدخان يصل إلى هؤلاء فأماتهم خنقا أو قتلهم خنقا. هذا الأمر يمتد لثلاثة أيام كما تشير الرواية الصحيحة أيضا التي يذكرها صاحب رجال الكشي. أيا ما يكون لا نستطيع أن نوافق على حديث الطرف الأول الذي يتحدث عن شخصية أسطورية تتحرك بعنفوان وحيوية ولها كل القاعدة الاجتماعية العريضة التي تصدقها فتعمل إلى سحب جيوش المسلمين من مصر، ثم تحرضهم على قتل عثمان، ثم يقتلون عثمان، ثم يدخلون في جيش أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم، وبعد ذلك حينما يدخلون في جيش أمير المؤمنين يحاول البعض إصلاح ما بين عائشة والزبير وطلحة في قتالهم وخروجهم على إمام زمانهم مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فعندئذ يبتدر عبد الله ابن سبأ ليحقق الفتنة ويشعلها من جديد. مثل هذه الشخصية لا يمكن أن يصدق بوجودها أحد، لأننا يفترض أن نجد لها دورا آخر في خارج هذه القضايا، يفترض أن نسمع لها حديثا، يفترض أن نجد الآخرون يتحدثون عنها. أكثر من ذلك، لو أننا تابعنا الوثائق المتعلقة بحرب الجمل والوثائق المتعلقة بحرب الصفين وفضلا عن النهروان ودققنا فيها بأدنى تدقيق، سنجد أن القاعدة الطبيعية بعد أن استشر الحق في قلوب من قاتل أمير المؤمنين على جيش أمير المؤمنين، يفترض أنهم يستخدمون هذه القضية كورقة ضاغطة على جيش أمير المؤمنين للتلاعب بالرأي العام، للتأثير على الرأي العام، للتأثير على طبيعة جيش أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أو على أقل التقادير لإعطاء بعضا من الشرعية عليهم. فلماذا لا نجد عينا ولا أثر للتحدث عن عبد الله بن سبأ في كل كتابات معاوية بن أبي سفيان في التي كتبها لأمير المؤمنين، وهي فيها من الشدة وفيها من الغلظة ما يعرفه كل أحد يتابع هذه الكتب؟ لماذا لا نجد هذا الحديث أيضا عند أصحاب النهروان؟ لماذا لم نجده في حديث عائشة؟ وعائشة بقيت مصرة على قتال أمير المؤمنين حتى اللحظة الأخيرة، لكن لا تجد أي حديث. المتابع المؤرخ بشكل دقيق يستطيع أن يوقن بأن أول من استخدم هذه الكلمة هو زياد بن أبي والي معاوية بن أبي سفيان في آخر عهد معاوية بن أبي سفيان في الكوفة أثناء ملاحقته لميثم التمار رضوان الله تعالى عليه. وأول استخدام للكلمة استخدم كلمة السبئية في كتابه الذي يستأذن فيه من معاوية أن يقتل ويلاحق ميثم التمار، أو يخبره بأنه قد قبض على ميثم ابن صالح التمار رضوان الله تعالى عليه. عندئذ نقول أين كانت دعاية معاوية؟ ومعاوية كان داهيا معروفا بهذه القضية، ماكرا جدا في شأن التأثير على الرأي العام. هو صاحب مقولة لقد جئتك بجيش لا يفرق بين الناقة والجمل، مثل هذا الجيش الذي لا يفرق بين الناقة والجمل وجاء يستميت وجاء يستقتل. لا بد أن حملة دعائية كبيرة جدا للتأثير على عقله وللتأثير على معتقداته بالشكل الذي يجعله يخالف أمير المؤمنين، مع ما في شخصية أمير المؤمنين من الوضوح في التزامها بموقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بلغ حد التشويه إلى أن وحد التلاعب بالرأي العام إلى أن أهل الشام حينما سمعوا بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد قتل في محرابه، عند ذلك تساءلوا باستغراب وما يفعل عليا في المحراب وهو لا يصلي. إلى هذه الدرجة كانوا يتصورون أمير المؤمنين، وبهذه الصورة كانت لديهم صورة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن لماذا لا نجد حسا ولا خبرا فيما يتعلق ب قضية عبد الله بن سبأ في شخصية هؤلاء؟ الحقيقة أن الاستخدام الأول استخدمه زياد بن أبي ولحقه بعد ذلك في الاستخدام الثاني عبد الله بن زياد أو عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه قاتل الحسين عليه السلام، وسار من بعده عامر بن شعلة الشعبي قائد شرطة معاوية وهو من النواصب، ومعروف عليه عنه بأنه من الذين يبغضون علي بن أبي طالب على أقل تقدير، رغم أن القوم يعتبرونه موثقا ويعتبرونه عدلا ومن أئمة الحديث، مع أنهم يرون بأن النواصب كفر ولا يقبلون لهم حديثا. ولكن لا أدري من مقصود بكلمة النواصب لدى هؤلاء القوم، وماذا يقولون بمن قاتل أمير المؤمنين ولم يكتفي بسبه ولعنه فقط. أي ما يكون بعيدا عن هذه التناقضات، ولكنني أجد أن المنطق العقلي البسيط جدا، المنطق التاريخي البسيط جدا، المنطق الذي يرى بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رجلا صلدا في ذات الله سبحانه وتعالى، رجلا كان لا يخاف في الله لومة لائم، كيف يمكن له أن يغض الطرف في رجل ولا يقتله ثم يرسل به إلى المدائن ويبقيه مع حركته يفعلون ما يشاءون في جنده، رغم أن هذه القضية تتعلق به هو، لم يؤلف شخصا آخر غير علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، إن كان شخصية يهودية أو كان أي شخصية بأي اتجاه، فالمنطق الطبيعي جدا يقول بأن أمير المؤمنين لا يمكن أن يستنهله أبدا. وأعتقد أن هذه وتمثل الرواية التي رواها عامر الشعبي تمثل نكتة كبيرة في نظرية عدالة الصحابة التي يتحدث بها هؤلاء. هذه القضية تقدح بعدالة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وتقدح أكثر بعدالة عبد الله بن سبأ. هؤلاء يفترض أننا لا ننظر إليهم رجال السياسة وفق نظرية عدالة الصحابة التي يؤمن بها هؤلاء، يفترض أننا لا ننظر إليهم كرجال سياسة بقدر ما ننظر إليهم كرجال أؤتمنوا على حديث رسول الله وعلى عقيدة رسول الله، فما بالنا نراهم يتنكصون لأعظم عقيدة جاء بها الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، وهي عقيدة التوحيد. أي ما يكون لا يمكننا الرضوخ إلى ذلك، كما أننا لا يمكن لنا أن نقبل من الاتجاه الثاني الذي رأى حجم الغلو في شخصية عبد الله بن سبأ لكي يتحدث عن نفي هذه الشخصية. لو كانوا قد قالوا بأن هذه الشخصية مبالغ فيها لكانوا مصيبون، ولكنهم للأسف الشديد بعضهم تحدث عن نفي كامل لهذه الشخصية، وأحسب أن بعضا من الشيعة الذين يفترض أن يلتزمون بحديث أهل البيت في هذا المجال، أحسب أنهم كان عليهم أن يراجعوا حديث رجال الكشي وصحة هذا الحديث ليقفوا إلى جانب الاتجاه الثالث الذي نتبناه ونرى صحته، وهو أن شخصا يهوديا أو سمه ما شئ ادعى بإلهية أمير المؤمنين فناظره وحاججه فلم يقبل فاستتابه فلم يقبل إلى أن أحرقهم أو قتلهم خنقا في النار على طبق الرواية التي يشير إليها يشير إليها الشيخ أبي عمرو الكشي في كتابه، وهي أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أمر بوضع حطب في غرفة، ثم أمر بفتح منفذ من هذه الغرفة إلى غرفة أخرى، وجمع بها 80 من أهل الزق كما تسميهم الرواية، وفيهم عبد الله بن سبأ، وأمر قنبرا رضوان الله تعالى عليه أمر قنبر رضوان الله تعالى عليه بأن يحرق النار، فامتد دخان النار إلى هؤلاء وماتهم خنقا. هذا بالنسبة إلى المدار الأول الذي يتعلق بشخصية عبد الله بن سبأ. المدار الثاني يتعلق بطبيعة ما وجد في كتب الشيعة من حديث بأن أول من نادى بنظرية الإمامة والعصمة ومقامات الأئمة إنما هو عبد الله بن سبأ، وأعني بذلك وجود نص في كتاب النضختي، ووجود نص في كتاب سعد بن عبد الله الأشعري، أو ما نسب إلى سعد بن عبد الله الأشعري، باعتبار أن المتحقق أن كتاب سعد بن عبد الله الأشعري لم يصلنا كاملا، والمحقق في هذا الكتاب أشار في أكثر من موضع بأنه أخذ لملء مناطق البياض أخذها من كتاب ابن النضختي فرق الشيعة، وأيضا توجد هذه الإشارة من قبل الشيخ الكشي في نهاية أحد الأحاديث التي يرويها، والذي ينقل نصا ما نقله الملطي في كتابه التنبيه. هذا الأمر كيف تسرب إلى كتب الشيعة وكيف تحدث به الشيعة؟ أعتقد أن ملاحظتين يفترض أن تلاحظ هنا. الملاحظة الأولى أن من تحدث بهذا الأمر، يعني أتحدث عن النوبختي وأتحدث عن الكشي باعتبار أن سعد بن عبد الله الأشعري ما نقل عنه لا يمكن لنا الاطمئنان به تماما، وهو على أي حال يتشابه مع ما نقله الكشي وما نقله أبو عمرو، عفوا ما نقله النوبختي. أيا ما يكون، حينما يراجع نص النوبختي ويراجع نص الكشي ستجد أن العبارة هي ذاتها المكتوبة في كتب القوم وكتب علماء أهل السنة المتعلقة بعبد الله بن سبأ، وهي منقولة بحذافيرها من كتاب الملطي أو من أخذ منه الملطي ذلك. والقضية الأخرى التي تكذب هذه القضية، وهي أن هؤلاء سعد بن عبد الله الأشعري هو من علماء الشيعة الكبار، والشيخ النوبختي هو من متكلمي الشيعة الكبار، والشيخ الكشي أيضا هو من محدثي الشيعة. وبالنتيجة هؤلاء حينما يجدون أن أول من نادى بالإمامة هو هذا الرجل اليهودي الذي أحرقه أمير المؤمنين، عندئذ كيف هم قبلوا لأنفسهم أن يعتقدوا بالإمامة ما دام أنهم يتصورون أن أول من نادى بالإمامة هو هذا الرجل؟ كيف سمحوا لأنفسهم بأن يكونوا من علماء هذه الطائفة؟ وكان الأصح لو صدق الوهابيون، وهم كذب على أي حال، لو صدقوا فعليهم أن لو استخدموا التقية عليهم أن لا يذكروا هذه القضية أو أن لا يشيروا إليها في كتبهم. في الوقت الذي نلاحظ بوضوح أن طبيعة كتاب ذلك الزمن كانوا يتسامحون في نقل الأشياء، أو أنهم يريدون أن يثبتوا الأمور على عجل من دون تفحص ومن دون تدقيق انتظارا لفرصة قد تأتيهم. ومن المعلوم جدا أن غالبية كتب هؤلاء لم تصل إلينا، وإنما وصل إلينا نكتة من كتاباتهم. يبقى المدار الثالث المتعلق بنشأة التشيع الحقيقية. أعتقد أن أي مراجعة لأي كتاب بحث في مسألة السقيفة على مستوى التوثيق التاريخي لها أو على مستوى تسجيل البيانات المتعلقة بمسألة السقيفة، وأتحدث هنا عن البلاذري أو عن اليعقوبي أو عن ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية أو عن الطبري أو عن نظراء هؤلاء، سيجد المتتبع وأيضا أبو الفداء في تاريخ الخميس ونظراء هؤلاء سيجد ببساطة أنهم يشيرون إلى أن عليا صلوات الله وسلامه عليه وطلحة والزبير وسلمان ومن معهم دخلوا في بيت فاطمة ومعهم السلاح وأغلقوا عليهم. هذا الأمر يشير على أقل تقدير إلى وجود جماعة كانت لا تعتقد بصحة ما يجري في السقيفة، وبالنتيجة يشير أيضا إلى وجود جماعة تؤمن بحق علي بن أبي طالب، لذلك جاءت واجتمعت مع علي ومعها السلاح ولديها كل هذا الإصرار، بحيث أنها مستعدة للمقاتلة من أجل المنادات بحق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أيا ما كان عذر هؤلاء أو تبريرنا لتصرف هؤلاء، فإنه يشير إلى أن ثمة لم يعتقد بحقانية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعتقد بحقانية رجال السقيفة في تلك اللحظة. هؤلاء الذين اجتمعوا ومعهم السلاح، ثم رأينا كيف يهجم عمر ومن معه ويأخذون سيف ابن سيف الزبير ويكسرون هذا السيف ويقيدون المقداد ابن الأسود الكندي وما إلى ذلك، يشير إلى وجود جماعة تؤمن بحق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ناهيك عن جملة من الأصحاب الذين سبق للقوم أن لاحظوا وجود ولاء وجود تشيع لهم لعلي بن أبي طالب، وقصة تولية أبي بكر إلى خالد بن سعيد ابن العاص رضوان الله تعالى عليه، كان والي الرسول على اليمن، حينما رجع من اليمن بعد سنة وأراد أبو بكر أن يرسل بجيش المسلمين إلى الشام، أمر خالد بن سعيد بن العاص على هذا الجيش، فغمزه عمر وقال له: ويحك، أما تذكرت ما قاله في حق علي بن أبي طالب؟ ومن المعلوم أنه لم يبايع، أن خالد بن سعيد لم يبايع حينما جاء إلى المدينة، لم يبايع أبا بكر، وإنما اتجه إلى بيت أمير المؤمنين واتجه إلى علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وحدثه بلغة ناجحة وبلغة ثانية يتحدث فيها عن إمارته ويتحدث فيها عن إمامته صلوات الله وسلامه عليه، في أشعاره وفي قطعته المعروفة يستطيع الإنسان أن يراجعها في كتاب البداية والنهاية على سبيل المثال لابن كثير الدمشقي. هذه الحالة أيضا تشير إلى وجود هذه القضية، وهي أن ثمة مجموعة كانت تؤمن بعلي بن أبي طالب وبأحقية علي بن أبي طالب في تلك اللحظة. أيا ما يكن، كل هذا يشير إلى أن أكذوبة أن عبد الله بن سبأ لعنة الله عليه هو أول من تحدث بنظرية الإمامة وأحقية علي، أكذوبة يكذبها نفس علماء أهل السنة ونفس مؤرخين. ما هي؟ عن أن المسألة الطبيعية جدا والتي يستطيع كل إنسان أن يألفها، أن النفوس تهفو إلى أصحاب المواقف وتهفو إلى من يمتدح من الناس، فإذا كان المادح هو الله سبحانه وتعالى أو كان المادح هو الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، عندئذ من الطبيعي جدا أن توجد مجموعة تؤمن أو تهوى علي بن أبي طالب في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يجدونه ويجدون مواقفه في بدر، وهم يلاحظونه ويلاحظون صموده في أحد، وهم يرون ويتابعون موقفه في الأحزاب، ويرون موقفه في خيبر، ويرون موقفه في حنين، ويرون موقفه في اليمن، ويرون أنه هو الرجل الذي كان يهدد به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من يتخلف عن أمره. وقصته مع أهل الطائف قصة معروفة حينما، ويمكن مراجعتها في كتاب سنن البيهقي الكبرى، يستطيع الإنسان أن يجد حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لتنتهين أو لأبعثن رجلا من نفسي يقتل مقاتلتكم ويسبي نساءكم، إلى آخر الرواية التي يتحدث عنها البيهقي في سننه. أيما يكن، هذه المجموعة حينما تجد كل هذه المواقف، من الطبيعي جدا ولا تجد مثيلا لهذه المواقف عند غيره صلوات الله وسلامه عليه، من الطبيعي جدا أن تهفو إليه بعضا من النفوس وتؤمن به، ناهيك عن كثرة ما تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا لا أتحدث عن طبيعة ما يرويه رواة الشيعة في طبيعة ما روي عن أمير المؤمنين، كما ولا أتحدث أيضا عن طبيعة ما يوجد في كتب أهل السنة بكل اتجاهاتها، ولكن من المتسالم عليه أن عددا كبيرا من الروايات المادحة والمثنية على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد تحدث بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ورغم وجود الحصار الثقافي والحصار الكبير الذي فرضه الأمويون طوال حكمهم وصولا إلى عهد عمر بن عبد العزيز من خلال الاتجاهين، اتجاه منعهم تدوين الرواية واتجاه آخر لعنهم لأمير المؤمنين، وكلا الاتجاهين انتهى في زمن عمر بن عبد العزيز الذي أمر بتدوين روايات الصحابة وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونهى عن لعن أمير المؤمنين وسبابه في صلاة خطبة صلاة الجمعة وفي بقية الصلوات. أقول رغم هذا الحصار فإنما وصل بين أيدينا عدد كبير جدا من الروايات لا يمكن لنا أن نقارنه بأي صحابي آخر. ودعك ما يمكن أن يشير إليه بعض الكتاب الذين لا يستطيعون أن يثبتوا لأنفسهم مكانا أو يثبتوا لأنفسهم موضعا في قبالة كثرة ما نقل من مناقب أمير المؤمنين من قبل علماء أهل السنة قبل أن يكونوا من علماء الشيعة، من اتهامهم للشيعة لأنهم هم من وضعوا هذا الحديث ودسوه في كتب أهل السنة، لأن هذا الأمر ربما لو اعتمدنا عليه سيسقط كل كتب أهل السنة وسيجعلها كلها مشكوك فيها، إذا كان للشيعة علي بن أبي طالب كل هذه القدرة في أن يجدوا لعلي بن أبي طالب كل هذا المنصب وكل هذا المقام في حديثهم في نفس كتب أهل السنة. لابد من الركون إلى مقدار من الوثاقة في هذه الأحاديث، وبالنتيجة سنجد أن المحصلة الكبرى تعود إلى أن جملة على أقل التقارير من المناقب قد قيلت في حق أمير المؤمنين، وهذه المناقب يفترض أنها تستهوي بعضا من الناس، سمهم ما تسمي، سمهم جهلة، سمهم من أهل العاطفة، كيفما يمكن لك أن تسمي سمي، ولكن ثمة قدر من هؤلاء الناس آمن بأحقية وبجمالية مواقف علي بن أبي طالب. كل ذلك لو أضفناه إلى أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان زوج فاطمة الزهراء وزوج البنت آنذاك، مهما يكون لموقف رسول الله من زواج فاطمة الزهراء ولنا في ذلك حديث طويل، ولكن مهما كان الشأن في ذلك فالعرب آنذاك كانت ترى أن زوج البنت هو واحد البيت أيضا، وكانوا يعززونه ويكرمونه. علي بن أبي طالب هو أبو الحسن والحسين، علي بن أبي طالب هو المستخلف على وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو المؤدي لدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما إلى ذلك من حديث طويل في هذا الجانب. وبشكل طبيعي جدا أن بعضا من الناس أيضا يمكن أن ينظر إلى هذا المقام ويستهويه هذا المقام ويستهويه صاحب هذا المقام. إذن من الطبيعي جدا أن نقول ثمة من كان يؤمن بعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة لنا نحن الشيعة نرى أن بدايتنا كانت متعلقة بزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتمتد على أقل التقادير إلى يوم غدير خم أو قبلها بقليل، بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا الحديث الذي يوثق في بطرقه المتعددة وبألفاظه المتعددة يوثق في لدى غالبية كتب أهل السنة، وقد جر البخاري على نفسه الكثير من الانتقادات والكلمات الجارحة من قبل علماء أهل السنة حينما ترك رواية هذا الحديث وتخلى عنه، رغم أن مسلم بن الحجاج قد روى هذا الحديث وقد أشار إليه في بطريق زيد بن أرقم، وأشار إليه أيضا بدلالة واضحة على أن ثمة ضغوط كانت على زيد بن أرقم في طبيعة تحديثه عن هذا الحديث. أيا ما يكون، نحن نرجع إلى حديث رسول الله في هذه القضية ونجد أن الرسول هو من أمرنا باتباع العترة، واتباع علي يؤرخ على أقل التقادير ليوم الغد. هذا إن لم نؤمن بحديث الكساء، وإن لم نؤمن بآية التطهير، وإن لم نؤمن بآية المباهلة، وإن لم نؤمن بآية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وإن لم نؤمن بحجز كبير من الآيات، أقول إن لم نؤمن بهذه الآيات والروايات على أقل التقادير، بعضا من الجمالية الكبرى التي لم يحظ بها أي صحابي من الصحابة كانت تتمثل في مواقف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وبالنتيجة هذه المواقف تستهوي بعضا من الشيعة وبعضا من الرجال وتجعلهم من الملاصقين لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وخذ على ذلك، خذ على موقف أبي ذر الغفاري وموقف سلمان المحمدي الفارسي وموقف خالد بن سعيد بن العاص، وهو لعله خامس الأصحاب أو رابع الأصحاب من المسلمين الأوائل، خذ موقف عمار بن ياسر، خذ موقف المقداد بن الأسود الكندي، خذ موقف الزبير بن العوام الذي بقي مع أمير المؤمنين إلى يوم إلى أن ولد له عبد الله بن الزبير، كما يعبر أمير المؤمنين لا زال الزبير منا حتى يولد له ولد يدفعه عنا، وما إلى ذلك من شخصيات كان لها القدح المعلى في موقفها وفي تقدمها في الصحبة وفي أثرها البالغ في المواقف التي سجلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذه العجالة أشير سريعا إلى أن التشيع يبتدئ من هذه النقطة، ولا صحة لما ينشره الوهابيون من أن عبد الله بن سبأ هو من أسس هذا التشيع. اللهم ارزقنا رؤية الحق وألهمنا حسن اتباعه وبصرنا به. اللهم اكتبنا من المنصفين للحق، واجعلنا ألسنة صدق تعمل في سبيلك، وتنأى بالمؤمنين من عبادك عن أعدائك. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.